الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس من رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله للمعلم رحمه الله. قال رحمه الله: باب في أصول ينبغي تقديمها. الأصل الأول حجج الحق شريفة عزيزة كريمة، يعني الحجج التي تأتي في الكتاب والسنة، الحجج الموافقة للعقل السليم والفطرة القويمة، ليست كالهلوك، يعني نوع من الفاجرة المشبقة المتساقطة على الرجال، يعني المرأة الفاجرة تعرض نفسها، ولا كأم خارجة يقال لها خطب فتقول نكح، ولا كمي في وقاحتها ولا لجاجها، إذ قال صاحبها: على وجه مي مسحة من ملاحة، وتحت الثياب العار لو كان باديا. فكشفت ثيابها وقالت: هل ترى عارا؟ وإنما شأنها أن تدعو الناس إلى طلبها، فمن جد في طلبها وبذل وسعه في التقرب منها ولم يكن له هوى في سواها، أو كان له ولكنه يؤثرها على ما عداها، كشفت عن وجهها وعرفته بنفسها. ومن فسد طبعه فلم يعن بشأنها أو قعدت به همة عن الجهاد في سبيل الوصول إليها، قالت له: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ومن حمله الجهل بها والغرام بغيرها على أن يعيبها وينفر عنها، ازدادت عنه بعدا واحتجابا، وقالت: حسبه ذاك عقابا، أرضى لمن غاب عنك غيبته، ذاك ذنب عقابه فيه. ومن كانت حاله بين أشارت إليه تشوقه، فإما أن يرقى به الشوق إلى درجة الأول، وإما أن يحطه اليأس إلى درجة الثاني، وإما أن يبقى معلقا فيوشك أن تعرض له إحدى البغايا فتذهب به إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي. فإن قيل هذا تمثيل لا يقنع، فارجع بنا إلى التحقيق، فقد يتراءى للناظر أنه لو كانت حجج الحق ظاهرة مكشوفة لكان أولى. قلت: الجواب عن هذا يتوقف على معرفة حكمة الخلق، فأستعين بالله تعالى وأقول. يعني ذكر هذا عبارة عن أمثلة واستطراد لبيان بعد أهل البدع عن معرفة الحجج القويمة، الحجج الشرعية. قال فصل: قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الكمال يقتضي التكميل، فالعالم الكامل يقتضي كماله أن يكون له تلامذة يجتهد في تكميلهم، وهكذا الطبيب والصانع والزاهد وغيرهم، حتى إن العالم الكامل إذا لم يكن له تلامذة يجتهد في تكميلهم يرمى بالبخل والحسد وغير ذلك. ولله تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، وهو الغني الحميد، فاقتضى جوده سبحانه وتعالى أن يكمل غيره إلى الحد الممكن، ولما لم يكن معه غيره خلق الخلق ليكملهم إلى الحد الممكن، وليس من الممكن خلقهم كاملين، لأن الذي يمكن خلقهم عليه من الكمال يكون كله بمنزلة كمال خلقهم في صورهم، وليس ذلك بكمال يحمد عليه المخلوق إذ لا إصبع له فيه، فكان لابد أن يخلقوا صالحين لأن يكملوا. ثم كمال العبد المملوك إنما هو في طاعة ربه، ويتأكد هذا في فهمك إذا لاحظت أن الرب هو الله عز وجل، وهو لا يأمر إلا بالخير الذي يكون كمالا يحمد عليه فاعله، ولا ينهى إلا عن الشر الذي ينافي الكمال والحمد ويقتضي النقص والذم. ويزداد ذلك وضوحا إذا لاحظت أنه سبحانه الغني الحميد، فما كان فيما أمرهم به من خير فهو لهم، فعبادة ربهم هي كمالهم. ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للكمال ثم يجبرهم عليه، لأنه إذا جبرهم على الخير كان كما لو خلقهم عليه، وقد سبق أن ذلك ليس بكمال يحمدون عليه، ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختيارا ثم لا يمكنهم من العمل، لأنهم إذا لم يعملوا لم يكملوا. يعني هذا رد على المعتزلة الذين يجيبون على الله فعل الأصلح للعبد. فالله عز وجل خلق العبد وشرع له أمور الكمال، فإن سلكها كمل، وإن ذهب إلى الحضيض ضل وغوى. قال: فإن قيل ألا يكتفى بعزمهم؟ قلت: إنهم لو سئلوا لأجابوا كلهم بالعزم على الطاعة. فإن قيل فبعلم الله تعالى فيهم؟ قلت: علم الله عز وجل بأنه لو مكن هذا الكمل ولو مكن هذا الرذل لا يكفي في حقيقة الكمال، فلا يكون الأول كمالا بمجرد العلم. ولو أخبر المعصوم أن هذا الذي مات كافرا لو عاش لآمن، وهذا الذي مات مؤمنا لو عاش لكفر، لما اقتضى أن يحكم عليهما في الحال بغير ما مات عليه، لأن الله عز وجل يعني يؤاخذهم بأفعالهم، ما يؤاخذهم بعلمه، ما يؤاخذهم بعلمه، ولا بأن يخلقهم ويجعل لهم اختيار ويمكنهم من العمل، ولكنه يجعل الخير بحيث ينال بلا عناء ولا مشقة البتة، لأن من يتصور في حقه العناء والمشقة لا يحمد على اختيار الخير والعمل به إلا بمقدار ما تحمله في سبيله من العناء والمشقة. فلو أن جماعة جاد كل منهم بدينار، وكان أحدهم لا يملك إلا ذلك الدينار وهو محتاج إليه، والآخر يملك 10 ولا يحتاج إليه يحتاج إليها كلها، والثالث يملك 100 ولا يحتاج إلى إلا إلى نصفها، والرابع يملك القناطير المقنطرة من الذهب ولا يحتاج إلا إلى عشر معشارها، لكانوا متوافتين في الحمد. وقد قال الشاعر: ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل. فأما قول الآخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، فمعنى قوله ساد الناس عملوا ما هو لولا عدم المشقة من أسباب السيادة. فالحقيقة أنه لولا المشقة ما ساد أحد من الناس هذا، والعبد إنما يعتد من طاعته بما كان عليه فيه عناء ومشقة، وإنما يحمد عليها على قدر ذلك. افرض أن رجلا أثنى على عبده بالطاعة فقلت له: ماذا بلغ في ذلك؟ فدعا العبد وقال لهم: سس إذنك اليمنى ولا تمس اليسرى، ففعلها. قال لك: أرأيت، ألست تستحمق هذا الرجل؟ وإذا كان لابد من الكمال في العبادة أن يخلقوا قابلين أن يخلقوا قابلين للكمال، ويجعل لهم اختيار ويمكنوا من العمل، ويكون الخلق والأمر بحيث يكون دون الخير عناء ومشقة، اقتضت الحكمة أن يكون ذلك، وهذا هو الابتلاء. وعليه قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني هذا أراد رحمه الله أن يبين أن الله عز وجل حين فرض الفرائض وشرع الشرائع مع ما فيها من نوع مشقة، هذا الاختبار والابتلاء، فمن فعل الأفعال الموجبة لمحبة الله ورضاه كان من المكرمين، ومن لزم الكفر والمعاصي والطغيان لا يجوز الاحتجاج بعلم الله به أنه كان على ذلك، ويقال لماذا يعذبه وقد علم منه ذلك. الله عز وجل يعذبه بفعله، بفعل نفسه، لا يعذبه بعلمه. ومن لازم الابتلاء وقد عرفت تفصيله أن يختلف في تحمل العناء والمشقة. فأما الملائكة فإن الله عز وجل اصطفاهم وعصمهم، فانحصر اختلافهم في تفاوت درجاتهم من الكمال في الكمال، ومع ذلك فخوفهم من ربهم عز وجل شديد. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه: يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، مع شدة ما هم فيه من الطاعة. الصحيح أن هذه صفة للملائكة كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. وفي العذاب الذي يخافه الملائكة وجهان: الأول أنه نقص درجات القرب، وأما النزول إلى دركات المقت فقد أمنوا لإخبار الله عز وجل أنهم معصومون. الثاني أنه أعم من ذلك، وأنهم لعلو درجتهم في العلم بالله وشدة خشيتهم إياه يعلمون ما لا نعلم، وربما يؤديهم ذلك إلى تجويز ما نراه غير جائز. وقد يأتي نحو هذا في حق الأنبياء عليهم السلام. جاء عن بعض السلف أن الذي أوتي الآيات فانسرخ منها كان قد أوتي النبوة، هذا قول بعيد، إنما هو قول كما ذكر. وجاء في قصة قتل زكريا عليه السلام ما قد يدل على إمكان سلب النبوة. وقال جماعة: قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال: ولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، قالوا: إلا أن يشاء الله ربنا أن نعود في ملتكم. وعن السدي: إلا أن يشاء الله ربنا، فالله لا يشاء الشرك، ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم شيئا فإنه وسع كل شيء علما، معنى لا يشاء الشرك أي لا يريده، لا يريده شرعا. أما المشيئة الكونية فقد قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. أقول هذا على مذهب من لا يجوز أن يقال إن الله تعالى شاء الشرك، ومن الناس من يجوز إطلاق ذلك، إلا أنهم يختلفون في تفسير المشيئة. وأقرب ما يقال هنا أن المعنى: إلا أن يشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضنا، فيأكلنا إلى أنفسنا فنعجز وقد نقع في الشرك. ولذلك قال بعد هذا: على الله توكلنا. وقد يقول إن الاستثناء إنما هو بالنسبة إلى الذين آمنوا مع شعيب ولم يكونوا أنبياء ولا معصومين. وقد قال جماعة: إن إبليس وهاروت وماروت كانوا ملائكة، وأجابوا عن العصمة بأن الملك معصوم مدام ملكا، وقد يحوله الله عز وجل عن الملكية إلى خلق آخر فتزول العصمة. الصحيح أن الشيطان كان من الجن، وهاروت وماروت الصحيح أنهم جن وليسوا بملائكة. كذا قال: وقد يقول من زعم أن المنصرخ عن الآيات كان نبيا بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم ما دام نبيا، ثم إن قدر أن الله عز وجل سلب نبيا النبوة زالت العصمة. هذا أولا قول غير صحيح. وقد يجيبون عما يلزم ذلك من عدم الوثوق بإخبار من ثبتت نبوة الاحتمال السلب، لو جاز بأن يقول إن قدر وقوع ذلك فلا بد أن يقيم الله عز وجل حجة قاطعة تعرف بها الحقيقة. وبالجملة فهذا قول مرغوب عنه منفور منه، وإنما المقصود أن عصمة الملائكة عليهم السلام لا تنافي شدة خشيتهم لله عز وجل وخوفهم من عذابه. ومعنى أن كلما زاد إيمان الإنسان وعلم الإنسان بربه سبحانه وتعالى زاد خوفه، كلما زاد علمه بالله زاد خوفه، كما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وأما الجن والإنس فإنهم حملوا الأمانة كما يأتي، فكان الابتلاء في حقهم أتم والاختلاف أعم، وإن كانوا خلقوا للابتلاء، ومن لازم الابتلاء الاختلاف، صح أن يقال خلقوا للاختلاف. قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اختلف السلف والخلف في تفسير الآية، والأولى بظاهر التنزيل ما روي عن مجاهد قال: ولا يزالون مختلفين أهل الحق وأهل الباطل إلا من رحم ربك، قال أهل الحق. وعن الحسن البصري قال: والاختلاف خلقهم. قال: أقول فالاستثناء منقطع، ولكن من رحم ربك يهدى للحق. وتأول ابن جرير الخلق للاختلاف بقوله: فإن قال قائل: فإن كان التأويل ذلك كما ذكرت فقد ينبغي أن يكون المختلفون غير ملومين على اختلافهم إذا كان لذلك خلقهم ربهم. قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت، وإن معنى الكلام ولعلمه وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم أنهم قد يكون فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد خلقهم، فمعنى اللام في قوله ولذلك خلقهم بمعنى على. أقول: وهذا يلاقي ما قدمته، إلا أنه لا يخلو عن تكلف، ولما كان الكمال في العبادة صعب الحصول لما فيه من العناء والمشقة كان لابد من باعث للخلق يهون عليهم ذلك، وليس إلا وعد المطيع بما تعظم فيه اللذة ويعاد العاصي بما يعظم فيه الألم، ولذلك جاء الترغيب والترهيب. والناس في هذا النشأة المبينة على الابتلاء لا يكادون يتصورون اللذة والألم إلا فيما يناسب ما عرفوه منها. ومن جهة أخرى فعدل الله عز وجل ورحمته يقتضي أن يكافئ كلا بما يستحق، فلذلك خلق الله عز وجل الجنة والنار، وذكر من وصفهما لعباده ما يناسب أفهامهم حتى يدركوا أن في الجنة غاية اللذة وفي النار غاية الألم. ولما كانوا على كل حال لابد أن يختلفوا كما تقدم، وإذا اختلفوا استحق بعضهم الجنة وبعضهم النار، وقد أحاط علم الله عز وجل وقضاؤه وقدره بتفصيل ذلك قبل خلقهم، صح أن يقال إن الله عز وجل خلق هؤلاء سعداء للجنة وهؤلاء أشقياء للنار كما جاء في الحديث. لكن أدخل هؤلاء الجنة بعملهم وأدخل هؤلاء النار بعملهم، لم يدخل هؤلاء الجنة بعلمه بهم ولم يدخل هؤلاء النار بعلمه بهم، بعملهم. وتلك الجنة التي ورثتمها بما كنتم تعملون. فقد علمت بحمد الله عز وجل أنه لا منافاة بين العقل الصريح والنقل الصحيح ولا بين النصوص، فالله عز وجل خلق الخلق ليكملوا وكمالهم في عبادته، فقد خلقهم لعبادته، ولا يكون الكمال للعبادة إلا بطريق الابتلاء، فقد خلقهم ليبلوهم، والابتلاء يؤدي إلى الاختلاف ولا بد، فقد خلقهم ليختلفوا، والاختلاف يقتضي مصير هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، فقد خلق هؤلاء الجنة وهؤلاء النار. هذا رد على المعتزلة كما ترى، ورد على من يجوز الاختلاف ربما يثني عليه. قال: وإذ قد علمت ما هذا فنبني الجواب على الابتلاء، فنقول إن الله عز وجل إنما أنشأ الناس على هذه النشأة للابتلاء، كما قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإذا كانت للابتلاء فالأمر فيها كالخلق لابد أن يكون مناسبا للابتلاء، وذلك بأن تكون حجج الحق دون منالها عناء ومشقة، وكيف لا وطلبها من جملة العبادة، والعبادة كما تقدم تستدعي العناء والمشقة، لكن مشقة مستطاعة، على ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان العبد أن يكون دون منالها عنان ومشقة لزم أن لا تكون ظاهرة مكشوفة كما اقترحت. ثم رأيت في أوائل الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم، فإنه يقول جل ثناؤه: لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني نختبركم، فمن أصاب فله أجره ومن زل وغوى فعليه إثمه. وقال تعالى: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. انتهينا من هذا الأصل، وهو ما أشار إليه رحمه الله بقوله في حجج الحق شريفة عزيزة كريمة، يعني الأدلة والحجج التي يستدل بها أهل السنة شريفة عزيزة، يعني يفهمها من أراد الله به الهدى والسداد، ويزيغ عنها من أراد الله به الردى. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.